إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن فضائل الحياء أنه أبهى زينة. والوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، وكاللآلئ في البحار، واللباب في الثمار. ولن يتزين إنسان بزينة هي أبهى ولا أجمل من الحياء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. فلا يكون الحياء في شيء من الأقوال والأفعال إلا زينه وجمله وحسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه وعابه وقبحه وجر إليه العيب والقبح. الحياء مفتاح كل خير، والفحش مفتاح كل شر. الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء. ولن يتزين إنسان بزينة هي أبهى ولا أجمل من الحياء. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. قوله شانه أي عابه، والشين العيب. قال الطيبي: فيه مبالغة، أي لو قدر أن يكون الفحش أو الحياء في جماد لشانه أو زانه، فكيف بالإنسان؟ وأشار بهذين إلى أن الأخلاق الرذيلة مفتاح كل شر، بل هي الشر كله، وأن الأخلاق الحسنة السنية مفتاح كل خير، بل هي الخير كله. فمن ثم قيل: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء. وعن ابن الأعرابي قال بعض العرب: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. ومن فضائل الحياء أنه من صفات الله عز وجل، فالله جل وعلا حيي ستير، يستحي من عبده إذا دعاه أن يرده خائبا صفر اليدين، ويستحي من أن يفضحه يوم القيامة بعد أن ستره في الدنيا، ويستحي أن يعذب الرجل أو المرأة وقد شاب شعرهما في الإسلام. فعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في الإرواء وغيره. وكل نص يرد فيه وصفه تعالى بالحياء فهو حياء محمول على معنى يليق به جل وعلا، ولا يشبه حياء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وقال المبارك فوري رحمه الله: قوله إن الله حيي، حيي فعيل من الحياء، أي كثير الحياء. ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق به كسائر صفاته، نؤمن بها ولا نكيفها. فالله عز وجل مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتك العاصي وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له ويتحبب إليه بالنعم، ويستحيي ممن يمد يديه إليه سائلا متذللا أن يردهما خاليتين خائبتين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وأدنته وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. ومن فضائل الحياء أنه خلق يحبه الله جل وعلا. عن أشد عبد القيس رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني، وأخرجه غير البخاري. إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يحب الحيي العفيف المتعفف. أخرجه الترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. فالحياء خلق يحبه الله عز وجل ويحب أهله، كما في حديث يعلى رضي الله عنه: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال لي أشج بني عصر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك لخلتين، أي خصلتين، أي خلقين يحبهما الله عز وجل. قال: قلت وما هما؟ قال: الحلم والحياء. قال: قلت قديما كانتا في أم حديثا؟ قال: قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني، أي فطرني وخلقني، على خلتين يحبهما الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. أخرجه البيهقي في الشعب، وصححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. ومن فضائل الحياء أنه يقود إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. أخرجه الترمذي وهو حسن صحيح. الإيمان في الجنة، يعني أهل الإيمان هم في الجنة، ومعنى البذاء في النار هو أن أهل البذاء في النار. والبذاء الفحش في القول، والسوء في الخلق، والكلام البذيء الكلام القبيح. من الجفاء، يعني أهل التاركين للوفاء، الثابتين على غلاظة الطبع وقساوة القلب، وهذا يورث ترك الصلة والبر. ومن فضائل الحياء أنه خلق الإسلام، فالحياء هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. ومعناه أن كل دين له طبع وسجية، وإن طبع هذا الدين وسجيته التي بها قوامه الحياء. وذلك أن حقيقة الإسلام حسن الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. إذن فالحياء ترك القبائح والسيئات، وإتيان المحاسن والخيرات، وهذا خلق الإيمان. ولولا هذا الخلق، يعني الحياء، لم يكرم ضيف، ولم يوفى بوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى حاجة، ولم تصل رحم، ولا بر والد، ولا رحم صغير، ولا وقر كبير، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وروي في أثر إلهي كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، يقول الرب عز وجل: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحي أن أرد، ويعصيني ولا يستحي مني. وقال يحيى بن معاذ: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. وعنه رحمه الله أنه قال: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وشرحه الإمام ابن القيم فقال: من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يدي ربه إطراق مستح خجل، فإذا وقع ذنبا استحيا الله عز وجل من أن ينظر إليه في تلك الحال لكرامته عليه، فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. وفي واقع الحياة ما يشهد لذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من ولد أو صاحب أو ممن يحب من غيرهم، إذا اطلع عليه وهو يخونه فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع حياء عجيب، حتى كأنه هو الجاني، وذلك غاية الكرم. ومن فضائل الحياء أن الحياء شريعة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء الأولين، وأنه لم يرفع ولم ينسخ في جملة ما نسخ الله من شرائعهم، بل تداوله الناس بينهم وتوارثوه عنهم وتواصوا به قرنا بعد قرن. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. إن الحياء يمنع من القبيح، وإذا اشتد حياء المرء صان عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه، ومن سقطت صبغة الحياء عن وجهه كما تسقط القشرة الخضراء عن العود الغض، فقد آذنت حياته الفاضلة بالضمور، وتهيأ الحطام الباقي أن يكون حطبا للنار، فيجترئ على المخالفات ولا يبالي بالمحرمات. إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. وأنشد رجل من خزاعة: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يعدد عقوبات الذنوب والمعاصي ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، هو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، كما قيل: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر، ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. وقال أيضا رحمه الله: ومنها، أي من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رواية الأكثر بالنصب، وفي رواية النسفي: إلا المجاهرون بالرفع، على أنه استثناء منقطع، وإلا بمعنى لكن، وعليه فالمعنى: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون. فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف. وأما على رواية الأكثر فكل أمتي معافى إلا المجاهرين بالنصب، وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. متفق عليه. فالحياء شريعة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر هذه الكلمة وأجلها وعظم شأنها، لأنها كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء الأولين، وأنه لم يرفع ولم ينسخ في جملة ما نسخ الله من شرائعه، بل تداوله الناس بينهم وتوارثوه عنهم وتواصوا به قرنا بعد قرن. ومن فضائل الحياء أنه مانع من فعل المعاصي، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، وبغياب الحياء تتدمر الأخلاق وترتكب الفواحش والموبقات، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء. فالحياء هو الحائل بين الإقدام على المعصية والإمساك عنها، وأنه كالسد إذا تحطم اندفع الماء يغرق كل شيء. فالذي لا حياء له لا مانع عنده، فهذا لا يمنعه مانع من الإقدام على المعصية ليفعلها، ولا يرى بها بأسا. لذلك تراه يرضى بتبرج زوجته وابنته وأخته ومخالطتهن للرجال ودخولهن عليهم ودخولهم عليهن، حتى عظم الشر وعظم البلاء. قال القائل: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. فهذه جملة من فضائل الحياء كما دلت عليها النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المفاضلة بين الحياء والخوف، فالحياء من شيم الأشراف، وهو من صفات النفوس الأبية الكريمة الزكية، وصاحب الحياء أحسن حالاً ممن كان حامله على فعل ما لا يليق الخوف المجرد، فمن منعه عن المعاصي حياؤه أحسن حالاً ممن منعه عن المعاصي خوفه، فإن الدافع للإنسان عن فعل القبيح قد يكون الخوف من الله أو من الناس، وقد يكون الحياء من الله أو من الناس. ثم إن الحياء من الله سبحانه يدل على مراقبته وحضور القلب معه وتعظيمه جل جلاله، وليس ذلك بمتحقق في الخوف بقدر تحققه في الحياء. فالذي يوازعه الخوف من الله تعالى قلبه ملاحظ للعقوبة حاضر معها، وهو ملاحظ لنفسه ولمصلحتها فحسب، بخلاف من كان وازعه الحياء من الله تعالى، فإن قلبه حاضر مع الله في حال الإحسان والإساءة وجميع أحواله، حتى في صدقته يراقب الله فيها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهو يعلم أن هذا الإنعام والإفضال من الله تبارك وتعالى، ولكنه يستحيي منه لأنه يعلم أن هذا العطاء لا يكافئ نعم الله تعالى. والمستحي من الله جل وعلا مراع لجانب الرب تعالى، وأما الخائف فهو مراع لجانب النفس. فمن كان وازعه الحياء نبعت ينابيع الحكمة من قلبه، وتفجرت عيونها، وارتسمت عليه مكارم الأخلاق في كل أحواله ومقاماته. فهذه هي المفاضلة بين الحياء والخوف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق السني، وأن يحققنا به، وأن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه، وهو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.